أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شهر مبارك أيها الأحبة، وطاعات مقبولة إن شاء الله، وولادة ميمونة ومباركة للسيدة المعصومة صلوات الله عليها. نسأل الله تعالى بحقها أن يرزقنا العصمة فيما بقي من أعمالنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. فقط دقائق قليلة من رخصتكم يعني قبل الدرس، نشير إلى أهمية هذا الشهر المبارك اللي هو شهر ذي القعدة. شهر ذي القعدة من أول الأشهر الحرم، ومن الواضح جدا أهمية الأشهر الحرم أيها الأحبة. الطاعة فيها مضاعفة، والمعصية نستجير بالله أيضا مضاعفة. فيجب على الإنسان المؤمن أن يلتفت أنه في شهر من الأشهر الحرم. هاي أول نقطة مهمة أحبائي، أنه نستشعر أننا دخلنا في حمى الله تعالى، في حرم الله تعالى، في شيء مهم عند المولى، فيجب علينا مراعاة الأدب. شلون مواسم الطاعة مثلا شهر رمضان أو غيره، الأشهر الحرم كذلك أيها الأحبة، كل الإنسان يراعي نفسه، يشدد من المراقبة على نفسه. طبعا الكلام لي أولا ولكم من باب التذكير، عسى أنه واحد من عندكم إن شاء الله تعالى يصل إلى مقام معين أو ينال بركة معينة ويشملنا ذلك. فكون الإنسان أحبائي أول نقطة مهمة أنه يشدد المراقبة، يحاول أنه يزيد مراقبته. إذا كانت مراقبته في الأيام الفائتة طبيعية، لا، كون بهاي الأيام اللي هي الأشهر الحرم يزيد من المراقبة في تصرفاته، في حركاته، في أفعاله، في أقواله، في نظراته، في كل شيء من أفعاله، كل سكنة وكل حركة يجب على الإنسان أن يشدد المراقبة لئلا يقع في الزلل. ما بينا واحد ما يعصي، ما بينا واحد ما يذنب، أكيد هذا شيء مسلم، لكن المهم أحبائي أن تكون شنو؟ أن تكون أفعالنا ناتجة عن مراقبة. وقع الإنسان في معصية وذنب وخطيئة، يباشر بالاستغفار. لم يقع الإنسان، يزداد شكره لله تعالى حتى يتقدم شيئا فشيئا ويتزود شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الهدف العالي الذي وضعه الله تعالى له وأراده أن يصل إليه. ملتفتين أحبائي؟ فالنقطة الأولى أنه كل الإنسان يحاول في هذه الأشهر الحرم أن يشدد المراقبة على نفسه. نقطة ثانية أيضا لطيفة جدا، أنه هاي الأيام، أيام الأربعين الموسوية إن صح التعبير، يعبرون عنها أربعين الكليمة وأربعين موسى، هاي اللي هي الآية تشير لها، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هاي الأربعين ليلة أحبائي، صح الأولياء كانوا يهتمون بها اهتمام خاص، أنا كلامي على قد حالنا، يعني إحنا المساكين البسطاء، ما نريد أسموه من أقول ما نريد نصل إلى تلك المقامات، مو معناها أنه نمنع من يريد الوصول، لا، لكن أتكلم حسب حالنا البسيط المتواضع، أنه لا يفوتنا بركات هاي الأيام أحبائي، فلنحاول أن نقتنص ولو شيئا بسيطا من بركات هذه الأيام. بعبارة ثانية أحبائي، من الواضح جدا أنه هاي الأيام مو أيام مرت على موسى وانتهى الحال، وهي نقطة جدا ملفتة ومهمة. أيام الأربعين طبعا يعني مواسم الطاعة، سواء هذه الأيام أو غيرها، مو أيام مرت وانتهت، إن الزمان يدور، مضمون الرواية أو الحديث عن المعصوم يدور. يدور شنو يعني؟ يعني هاي الحوادث واحدة من الأمور المهمة فيها، المناسبات والحوادث والمواسم تدور مع بركاتها، مع كل ما كان فيها من حيثيات في ذلك الزمان، الآن ترجع أيضا. فمن الطبيعي جدا أنه إذا كانت تلك الأيام والليالي الأربعين لقاء لموسى مع ربه في الميقات، من الطبيعي جدا ومو من الغريب جدا أن تكون لقاء لأحد أولياء الله والمؤمنين مع الله تعالى في هذه الليالي والأيام، جدا طبيعي، مو فد شيء مبالغ فيه أن يكون هناك لقاء ومعراج وسير وسلوك ووصول إلى الله تعالى لأحد الأولياء والمؤمنين من خلال هاي الأيام الأربعينية. ش حصل موسى بالأربعين؟ سوى بالأربعين؟ ش حكى بالأربعين؟ ش تكلم ويا رب العالمين بالأربعين؟ هاي 40 ليلة، حتى أن الرواية هيش مضمونها تنقل على أنه لم يأكل ولم يشرب 40 يوما، ما أكل ولا شرب. ليش؟ استعدادا، شوقا، هيبة، خوفا، محبة للقاء الله تعالى. بعد تصور واحد مثل موسى صلوات الله عليه، هذا اللي هو يأنس بي 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 بالكلام مع الله تعالى عندما يناديه ما تلك بيمينك يا موسى، يقول هذه عصاي أو هي عصاي، مو مضمون الآية. شو تسوي مباشرة؟ أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فلما جاء النداء على أنه تخو قول عصاي وانتهت القضية، هاي كما يأتي في بعض تفسير الآية، أنت قول عصاي واسكت، شنو التطويل هذا الزائد؟ قال شلون مو أريد استأنس بالحديث مع الله تعالى فأحكي هاي الكلمات. فهذا موسى اللي ملتفت لهاي الدقيقة، النقطة الدقيقة اللي هي الأنس مع الله تعالى. صور شخص مثل موسى يقال له ستلتقي مع الله، فشلون راح يصير عنده قابلية وشوق ومحبة وأنس واستعداد للقاء الله تعالى؟ فمحل الشاهد أحبائي أنه خلي نحاول قدر المستطاع إحنا على مستوى طاقتنا أنه ما تمر علينا هاي الأربعين ليلة بدون استفادة. يعني شنو؟ يعني شنو؟ بس إحنا ما نريد نصل إلى ميقات الله ولقاء الله. لا أقل واحد يراعي مثلا صلوات ليلة مثلا أو يراعي استغفارة أو يراعي حضور رب العالمين أو يراعي قراءة للقرآن، يراعي فعل من الأفعال يربطه مع الله تعالى 40 يوم. وأنتم ليس خفيا عنكم مسألة الثواب المراقبة لـ40 يوما أو 40 ليلة، واضح جدا أحبائي أنه هاي لها خصوصيات كثيرة. واحدة من الخصوصيات المهمة في هذه الـ40 أنه أجر الله تعالى الحكمة على لسانه. اللي يخلص لله تعالى 40 ليلة أو 40 يوم يجري الله أو تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه، فقضية مهينة. أكثر من ذلك بعض الروايات، واحدة من الروايات اللطيفة جدا أنه واحد يجي للإمام الصادق صلوات الله عليه، أتصور يونس ابن يعقوب، فالإمام شي يقول له بس هاي وأختمي، يقول له ملعون، مضمون الرواية، من مر عليه 40 يوما ولم يصب ببلاء أو بلية. فيونس يستغرب يقول له ملعون، مولاي معقولة ملعون يعني؟ قال نعم، يكررها الإمام. فالإمام صلوات الله عليه من يشوفه يستغرب من ذلك، يقول له يا ترى مضمون الحديث، يقول له ترى البلية اللي قصدتها بالرواية مو معناها إلا يموت أو يصاب ببلاء عظيم وكذا. يقول إن الخدشة بلاء، هاي الخدشة البسيطة بلاء، والهم بلاء، والضيق بلاء، هيش مضمون الرواية، هاي الضيق والخدشة. حتى أن الرجل، شوف التفت رجاني إلى رحمة رب العالمين فقط بهاي النقطة، حتى أن الرجل يعد دراهمه، طلع راتبك مال المدرسة تحسب إيش قد راتبكم، 100 200 احسب 25 50 75، طلع 175، يا أبا أنا راتبي 200 مثلا وما غايب، فالضوج ترجع تحسبهم ثاني مرة يطلع 200 ترتاح. يقول إن الرجل ليعد دراهمه فيطلع الناقصات ثم يعيد عدها فتطلع، يعني تبدو كاملة، مضمون الرواية ما حافظ النص. يقول فيرتاح لذلك، يقول فيحط الله تعالى بعض ذنوبه لذلك. عجيب رحمة رب العالمين، يعني انت بس مجرد انهميت وانغميت وضجت وتأذيت وتألمت على انه فليساتك شيء خاص بيك قليل، وبعدين ارتاحت لين شفت انكاملات الله، هذا هاي الضوجة القليلة، الضيق القليل، الكدر القليل، الله ينزل لك بعض الذنوب اللي كانت عليه. فش حال إذا واحد يقعد النص صبح ويحاسب نفسه، ما يحسب فلوس، يحاسب نفسه يقول لي يا ربي أنا عمري اليوم 42-40 سنة ضاع بالمعاصي والذنوب والغفلة، يا ربي أنا غافل عن ذكرك، يا ربي أنا ضعيف في ذكرك، يا ربي الناس وصلت وأنا ما وصلت، شقد رب العالمين تعالى بهذا الألم والهم يغفر له ذنوبه. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. برون الذمة على هاي 9 دقائق. فصل في الخلع والمباراة. فصل في الخلع والمباراة. الخلع أحبائي بضم الخاء، الخلع بضم الخاء، أن يطلق، تعريفه أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له. يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له. زين، وفائدته، هذا فائدة العوض والبذل، إبطال الزوجية إلا بعقد جديد. إبطال الزوجية إلا بعقد جديد. أريد واحد مؤمن ملتفت شنو معنى إبطال الزوجية إلا بعقد جديد؟ يعني شنو؟ أريد ها أحسنت، يعني هذا طلاق بائن، بائن إلا بعقد جديد مو رجعي، يعني ما يقدر يراجعها مباشرة إلا بعقد جديد، فهذا طلاق بائن. زين، وهو استعارة، هذا ليس منين جت كلمة الخلع؟ وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر. وهذا منين جايبينه؟ من الآية. أحسنت، هن لباس، أنتم لباس لهم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مضمون الآية. وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد من الزوجية لباس للآخر. وإذا فعلا، يعني هذا إذا فعل الخلع اللي راح يجينا تفاصيله، فكأن كل واحد نزع لباسا عنه أو نزع لباسه عنه. هاي من أجت التسمية الخلع من هذا السبب. زين، تعريف آخر بسيط، خاف واحد بالامتحان ما يقدر يجيب هذا التعريف، تعريف بسيط جدا، هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. أربع كلمات، هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. طبعا هذا التعريف كل قيود مهمة، هو طلاق، هسه راح يتبين أنه هو طلاق، نوع من أنواع الطلاق، بفدية لازم أكو بذل من الزوجة، كون زوجة دائمة، كارهة لزوجها، مو راضية ومرتاحة وفرحانة، لأن يكون القيود احترازية. واضح أحبائي؟ زين، المباراة، المباراة هي الطلاق بفدية من الزوجة. زين، شنو الفرق لحد الآن عن الخلع؟ ماكو فرق، هي الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، هم ماكو فرق، وزوجها كاره لها، وزوجها كاره لها، هذا تعريف المباراة. فكون بالمباراة أكو شنو؟ كراهة من الطرفين. بس هذا لا، بعد أكو فروق بين الخلع والمباراة، راح تجينا بآخر مسألة إن شاء الله تعالى، ثلاث فروق تقريبا مهمة بين الخلع والمباراة راح تجينا، ما نستعجل، بنهاية فصل الخلع والمباراة. لحد الآن واضح أحبائي هذا التعريف؟ خلي نقرأ فصل
عن طلاق العدل،
ها؟ عن طلاق البائن فدية وبعض الشروط، هسه راح تبين يعني أي. ولا هو طلاق، أحسنت، هو يعني طلاق وما يختلف عن الطلاق، شروط المطلقة، الإشهاد كذا، هسه راح تجينا إن شاء الله. زين، فصل في الخلع والمباراة، يعني الفدية والكراهة. شيخ أكرم، فدية وأكو كراهة من الزوجة، بالطلاق ماكو كراهة، يعني الطلاق إذا طلقها لا، قصدي يا أحسنت، لا يشترط أن تكون كارهة، فهنا لا يشترط الكراهة ويشترط الفدية عموما. فصل في الخلع والمباراة، طبعا المباراة صحيح، المباراة أهم صحيح، ما نفس الشيء، هي المباراة والمباراة من أبرأتك، أبرأتك يعني هاي براءة، البراءة يعني. زين، وهما نوعان من الطلاق. فأول نقطة أحبائي، الخلع والمباراة طلاق لو مو طلاق؟
طلاق،
طلاق، تعريف قسم من أقسام الطلاق، داخل في الطلاق، ولذلك هما ليسا فسخ. ليش يقول هيك المصنف؟ لأن البعض من القدماء، سواء من العامة، وقد يكون بعض العلماء من القدماء وأكثرهم من العامة، قالوا بأن الخلع فسخ، فسخ مو طلاق. زين، شنو الفرق هسه اذا كان فسخ او كان
ترتب الاثار؟
واي اثار، واحده من عدته،
نوع العده تختلف،
ونوع العده يختلف. الثاني انه اذا فسخ عده بعد كم تطليقه؟ ثلاث تطليقات. بينما اذا خلع، يعني قصدي اذا كان فسخ فعده ثلاث تطليقات، اذا كان طلاق هاي تعتبر تطليقه ويحتاج الى تطليقتان. واضح؟ هذا فرق ايضا. وهما نوعان من الطلاق على الاقوى، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره. فشوف إيش قال، تطليقتان مو ثلاثة. ليش؟ لأن هاي الخلع، طلاق الخلع أو طلاق المباراة، هذا يعتبر تطليقة بائنة، تطليقة واحدة بائنة. واضح؟ زين، مسألة 1482، يقع الخلع بقوله أنت طالق، بس ها إذا قال أنت طالق هذا طلاق مو خلع، لكن إذا قال أنت طالق على كذا، فهاي على كذا مهمة جدا أحبائي، هاي مهمة جدا، أنت طالق على كذا، يعني على كذا شنو راح يتبين أنه شنو الفدية؟ مال غيره عموما. أنت طالق مثلا على 1000 دينار، أنت طالق على 1,000,000، أنت طالق على غرفة أخشاب، أنت طالق على سيارة، يعني كنت تنطيني سيارة، أي شيء له مالية راح يتبين. أنت طالق على كذا، وفلانة طالق على كذا، وبقوله خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة بالفتح، هاي اللام خلوا عليها فتحة، راح يجينا هسه ليش نقول خلوا عليها فتحة، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا. اكتفتوا أحبائي، نريد يقول شنو؟ أن الخلع يجري بأي صيغة من الصيغ، ماكو مشكلة، على شرط أنه يكون تخلي وياه قيد الفدية. أنت طالق، أنت مختلعة، خالعتك، ذني كلهم صحيحات ماكو مشكلة، لكن على شرط أن يكون معها قيد الفدية. رجاء، واضح أحبائي؟ زين. أو فلانة مختلعة على كذا بالفتح فيهما، فيهما شنو؟ ذني آخر مثالين، أنت مختلعة أو فلانة مختلعة. ليش بالفتح؟ يعني هاي اللام عليها فتحة. ليش؟ لأنه يقول هاي إذا صارت مختلعة صارت اسم فاعل، بينما هي مختلعة الزوج خلعها، صارت اسم مفعول، بالفتح اسم مفعول، يعني الزوج هو الذي خلعها. إذا قلت مختلعة صارت هي اللي خلعت نفسها، وهذا مو صحيح. ولذلك يقول بالفتح فيهما وفي الكسر إشكالون، يعني احتياط وجوبي أنه إذا قال أنت مختلعة لا يقع الخلع، الخلع. واضح؟ واضح؟ فكون يقول مختلعة ما يقول مختلعة. زين، طبعا هو لازم يقول مختلعة، مو شرط، قول خلعتك، قول أنت طالق على كذا، لا تجيب مختلعة. لكن إذا جبت هاي الصيغة اللي هي اسم المفعول، إذا قلت مختلعة صار إشكال احتياط وجوبي، لأنه أصلا ما تعتبر الكلام للزوجة، مختلعة يعني هي اللي خلعت نفسها، بينما الزوج هو الذي خلعها. زين، وإن لم يلحق بقوله أنت طالق، بهاي الأمثلة أحباء التفتوا إيش قال هو؟ قال أنت طالق على كذا، هسا هاي الصيغة بيها أنت طالق. زين، خالعتك على كذا، شوف التفتوا وياي، لو قال خالعتك على كذا، لو أنت مختلعة على كذا، هاي هم لازم يقول وأنت طالق، يلحقها بالطلاق لو لا؟ ملتفتين إلى النقطة؟ يعني لابد أن يكون هناك لفظ طلاق بكلامه لو لا؟ هذا اللي يريد يقوله. وإن لم يلحق بقوله أنت طالق، يعني فقط يقولها أنت مختلعة على كذا، هذا صحيح. وإن لم يلحق بقوله أنت طالق أو هي طالق بهذا قول خالعتك أو أنت مختلعة أو فلانة مختلعة، مو شرط يقول وأنت طالق، يحط له وأنت طالق، ذاك كافي. القول بأنك مختلعة هذا كافي، على كذا هذا كافي. زين، وإن كان الأحوط استحبابا إلحاقه به، يعني إلحاق لفظ الطلاق به يرحمكم الله، يعني قلها أنت مختلعة على كذا وأنت طالق، هذا احتياط استحبابي. زين، ولا يقع الخلع بالتقايل بين الزوجين، يعني شنو؟ يعني الزوج يقولها أقلتك من زواجي إياك على أن تعطيني كذا وكذا، التقايل اللي أخذناه بالبيع إذا تذكرون، يقيلها يعني أقلتك على كذا، هذا يصير لو ما يصير؟ يقول ما يصير هذا، أنتم خاف تشتبهون بأنه أكو بعض الأمور بالخلع راح تجي شبيهة بباب البيع، لكن مو معنى هذا بيع وشراء حتى نقلها قايلتك أو أقلتك، لا، فلا لا يصح التقايل بين الزوجين. زين، مسألة 1483، يشترط في الخلع، قبل ما أقرأ المسألة أحبائي، عندنا شروط للخلع وعندنا شروط لمن؟ لنفس الفدية اللي هي شرط من شروط الخلع، واضح؟ عندنا شروط للخلع، خلينا نذكرهم، راح تجينا بالمسائل. أولا اكتبوهم، راح تجينا بالمسائل. أولا المرأة كارهة، باختصار راح أذكرهم شروط الخلع، راح أذكرهم باختصار، هاي فائدة للامتحان. أولا المرأة كارهة، يعني أن تكون المرأة كارهة. ثانيا أن تبذل فدية. ثالثا عدم كراهة الزوج، لازم عدم كراهة الزوج وإلا صار مباراة. فالمرأة كارهة للزوج، أن تبذل فدية، عدم كراهة الزوج، 4 الإشهاد، خلع بلا إشهاد باطل، ما يصير خلع، واضح أحبائي؟ 5 تنجيز، خلع معلق ما يصير، مثل شروط الطلاق. 6 يشترط في المرأة شروط المطلقة، يشترط فيها شروط المطلقة اللي هي شنو؟ زوجة دائمة وفي حيض، عفوا، طاهرة من الحيض والنفاس، ليست في طهر واقعها فيه، وهاي التفاصيل اللي مرت اللي راح تجينا، واضح حباي؟ هاي شروط من؟ شروط الخلع. من شروط الخلع ايش قلنا؟ الفدية. شنو شروط الفدية؟ شرطان مهمان، أولا مما يملك، شروط الفدية أولا مما يملك، وأن يكون بذل تلك الفدية بلا إكراه. ذني شرطين مقومان للفدية، أن يكون البذل بالنسبة إلى المرأة للفدية بلا إكراه. واضح أحبائي؟ قبل ما أقرأ أيضا التفتوا أحبائي، عندما أقول بذل الفدية بلا إكراه، لا واحد يقول شيخنا أنتم وقلتم من شروط الخلع شنو؟ الكراهة من الزوجة. فرق بين كراهة الزوجة وبين إكراهها على دفع المبلغ، يعني يجوز هي كارهة للزوج، لكن شنو؟ إجا واحد وخلى المسدس فوق راسها وقال لها إلا دفعين فلوس، أكرهها على دفع الفدية أو أكرهها على مقدار الفدية، هاي ما تصح. يجب أن تكون الفدية مبذولة من الزوجة بلا إكراه، حتى ولو كانت هي كارهة لزوجها. رجاء واضح؟ خلي نقرأ المسألة اللي هو
تكون معلومة.
ها أحسنت، هاي التفاصيل صح، أن تكون معلومة، يعني ما ذكرتها سرح نقرأها. عموما 1483 يشترط في الخلع الفدية، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه. واحد. اثنين، وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة. يعني شنو؟ وصفا وقدرا رافعا للجهالة، حتى ما يكون بجهالة لا أكثر ولا أقل. يعني يجي يقول هيابا أنا راح أنطيك قطعة أرض بالسهلة، شوف التفتوا، قطعة أرض بالسهلة وهي 100 متر، وهي القطعة أرض زراعية، هذا رافع للجهالة، لا هي عبالها طابو ولا هي عبالها 1000 متر مثلا ولا هي عبالها بالولاية يم أمير المؤمنين، قالها بالسهلة أرض شوف هاي الأوصاف، بيّن القدر وبيّن الوصف حتى يرفع الجهالة ولو في الجملة. واضح؟ وأن تكون معلومة قدرا ووصفا، هي تقول له مو هو يقولها، تقول له راح أعطيك هاي القطعة زين، وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة زين، وأن يكون هذا الشرط الثاني اللي نبهنا عليه شيخ كرا، والشرط الثالث وأي شروط الفدية، وأن يكون بذلها باختيار المرأة. يعني شنو باختيار المرأة؟ فلا تصح الفدية مع إكراهها على بذلها، سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره، ياهو اللي أكرهها، سواء زوجها هو اللي خلاها تدفع الفدية بإكراه أو لا، أجى الزوج سوى مشكلة ويا العائلة، الأب سوى قالها إلا قال للزوج إلا تطلق، قال له ما أطلق إلا تطيني الغرفة والمهر، المرأة ما رضت، هي كارهة لزوجها بس ما رضت تطي، أجى أبوها قالها غصبا عليك تطين، لو أسوي لك مشكلة وأسوي لك كذا كنت تطين الغرفة والمهر حتى يطلقك، هاي دفع الفدية برضا المرأة وباختيارها لو بإكراه، بإكراه فلا يصح. واضح؟ واضح؟ زين، لا يصح، يقع طلاقا يعني، يقع طلاقا رجعيا زين، وإن كان أكو تفاصيل هسه يقع طلاقا رجعيا مو على إطلاقه، لأن أكو تفاصيل السيد راح يقول، يقول إذا انتفت الكراهة هذا يقع طلاقا رجعيا لو أصلا لا يطلق، عفوا لا يقع، راح يجي التفصيل، يعني مو مطلقا، والأتصور لبالي أنه السيد يقرب بأنه لا يقع حتى طلاقا، حتى طلاقا لا يقع، هسه راح تجينا زين. فلا تصح مع إكراهها، إكراه المرأة على بذلها، على بذل الفدية زين، سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره. ويجوز أن تكون أكثر، هذا هم شرط آخر ما ذكرنا، ويجوز أن، طبعا هذا الشرط يختلف عن المباراة، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل من المهر ومساوية للمهر، هذا هم شرط مهم ما ذكرنا من شروط الفدية، هو مو شرط يعني، بس هو فرق، فرق هذا فرق بينه وبين المباراة. بالمباراة، بالمباراة راح يجينا أنه لا يجوز أن يكون شنو أكثر من المهر، بالخلع الفدية يصح أن تكون مساوية للمهر، يصح أن تكون أكثر من المهر، يصح أن تكون أقل من المهر، واضح؟ فمو ما مقيدة بقيمة المهر، بينما بالمباراة راح تجينا لا، إذا صارت أكثر من المهر ما يصير، لازم شنو لو المهر لو أقل زين. ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه مساوية له. ويشترط في الخلع أيضا، هسه راح يذكر شرط من شروط الخلع، كراهة الزوجة للزوج، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح، التفتوا أحبائي، لم يصح شنو؟ خلعا، لم يصح خلعا، اكتبوا أنتم، وهل يصح طلاقا أو لا؟ فيه تفصيل سيأتي، وهل يصح طلاقا رجعيا أو لا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى زين. فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية. يعني إذا لم يصح الخلع بعد الفدية هاي شنو؟ لا يجوز للزوج تملكها. والأحوط، شوف التفتوا أحبائي، هذا هم احتياط جدا مهم قد يكون غير ملتفت إليه، والأحوط وجوبا أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام. يعني مو مجرد ضاجت من زوجها، ما ارتاحت الزوجها، تعاركت ويا زوجها، هاي لا، يقول هاي مو كراهة يعني يتخلي يخالعها أو يعني هي تطلب الخلع منه، لا، كون هاي الكراهة شنو؟ تقول له إلا أجيب أجارنا الله تعالى وياكم، إلا أجيب واحد يطأ فراشك، إلا أدخل أحد اللي بيتك وأنت غير قابل، أنا كذا، أنا يعني تفعل كراهة أقرب للوقوع في الحرام. يقول إذا هيك الكراهة لا بعد خلي خالعها وتنتهي القضية، واضح؟ زين. والأحوط وجوبا أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام. هذا من ضمن الكراهة، هذا من ضمن الكراهة، من أي هو كراهة، ولكن الكراهة بيها قيد. زين. 1484، يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج، هذا شرط من الشروط ذكرنا، وإلا مع كراهتي شي يصير؟ يصير مباراة. يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، هذا هم شرط الإشهاد، وأن لا يكون الخلع معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول. هاي خذناها مرة سابقا بالطلاق، مشكوك الحصول خالعتك إذا جاء زيد مثلا، معلوم الحصول خالعتك إذا طلعت الشمس مثلا، هاي الشروط اللي ذكرناها سابقا. وأن لا يكون الخلع معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول، إذا كان هذا معلوم الحصول شبيه مستقبلي. زين. وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل الخلع من أصله، وليس طلاقا أصلا، ليس طلاقا أصلا. ليش؟ لأن هذا مو فقط فقد شرطا من شروط الخلع فقط، وإنما من شروط الطلاق، فهذا لا يقع خلعا ولا يقع طلاقا، هذا ما بي تفصيل، هذا مباشرة نقول هو شنو؟ ليس بخلع وليس بطلاق. زين. وكذا إذا كان معلقا على شرط أيضا بطل الخلع وبطل الطلاق. وياي أحبائي لمو ياي؟ زين. نعم إذا كان معلقا، هذا أيضا ذكرناها سابقا، ما أصور يعني غائب عنكم. نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد، هذا ما يعتبر تعليق، شلون شرط يقتضيه العقد؟ كما إذا قال خلعتك أو خالعتك إن كنت زوجتي. زين، هي زوجته ولا مو زوجته؟ هذا مقوم، هذا الشرط مقوم للعقد. إن كنت زوجتي، إن كنت كارهة، إن كنت كارهة، هذا مقوم للخلع، بحيث بدونه ما يصير أكو شيء عنوان للخلع. فيقول إذا قال هيجي صحيح، هذا ما يعتبر تعليق. نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد، كما إذا قال خلعتك على إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة لي، صح الخلع. مسألة 1485، واضح أحبائي إن شاء الله؟ 1485، يشترط في الزوج الخالع. هسه التفتوا أحبائي، هل هناك شروط في المختلعة؟ لا، مختلعة يعني بقصدي ما عدا شروط المطلقة ما يشترط بها، لا بلوغ لا عقل لا اختيار لا قصد لا كذا، بينما الخالع الزوج لا يشترط فيه. ولذلك شو راح يقول؟ يشترط في الزوج الخالع أولا البلوغ، ثانيا العقل، ثالثا الاختيار، رابعا القصد، وما نعيد هاي المعاني لأنه ذكرناها أكثر من مرة. زين. ولا يشترط في الزوجة المختلعة لا البلوغ ولا العقل على الأقوى، فيصح خلعها زين، إذا صح خلعها وهي غير بالغة كيف تعطي الفدية؟ يقول ويتولى الولي البذل بذل الفدية، لأن هي قاصرة، فيتولى الولي البذل، وطبعا هم على التفاصيل اللي مرت، يتولى الولي البذل بدون ما يصير ضرر عليها، وكون هذا المقدار اللي يحدد الولي من الخلع ما يدخل ضرر على القاصر وهكذا. زين. 1486، يشترط في الخلع أن تكون الزوجة، هاي المسألة أحبائي تكرار واستنساخ من مسألة الطلاق بالضبط، شروط المطلقة في الطلاق راح يذكرها هنا، واضح؟ ولذلك راح أقراها بصورة يعني سريعة. يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس، هذا شنو؟ شرط الأول من شروط المطلقة. زين. وأن لا يكون الطهر طهر مواقع، هذا شرط ثاني، والثالث أن تكون زوجة. فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع. ليش؟ لأنها فاقدة لشروط المختلعة والمطلقة. زين، نعم اعتبار ذلك شنو؟ اعتبار أن تكون يعني حائض ونفساء إنما هو إذا كان قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا، كان الزوج حاضرا. التفتوا أحبائي، نفس التفاصيل قلنا هناك يستثنى من كون المرأة حاضياه المرأة إذا بالغة ومدخول بها، وإلا إذا كان غير مدخول بها حتى إذا كان حائض. والمرأة الآيس اليائس، عفوا غير اليائس، وإلا إذا كانت يائسة عادي حتى إذا كانت حائض. والمرأة الحائل وإلا إذا كانت حامل، ملتفتين أحبائي، حتى إذا كانت حائض. والمرأة الحاضرة زوجها وإلا إذا كان غائب زوجها ومعلوم حالها وغير معلوم حالها يصح حتى ولو كانت حائضا. واضح؟ نفس الكلام المتقدم. نعم اعتبار ذلك يعني خلوها من الحيض والنفاس إنما هو إذا كانت قد دخل بها، هذا واحد مدخول بها، بالغة يعني مو صغيرة، غير آيس يعني مو يائسة، حائلا مو حامل، وكان الزوج حاضرا يعني مو غائب. أما إذا لم تكن مدخولا بها، راح يعيد هاي الأوصاف، أما إذا يعني عكس هاي الأوصاف، أما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو كانت يائسة أو كانت حاملا أو كان الزوج غائبا ولا يستطيع استعلام حالها، صح خلعها حتى ولو كانت حائضا. واضح أحبائي؟ رجاء واضح؟ زين، صح خلعها وإن كانت يعني هاي حتى ولو كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر مواقع. ليش؟ لأن احنا قلنا هاي الشروط بالمطلقة كذلك. نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر، وهي أيضا ذكرناه سابقا، واحد غائب بس يقدر يستعلم حال الزوجة باتصال وغيره، هذا بعد يعتبر شنو؟ حاضر مو غائب. عكسها واحد حاضر ولكنه لا يستطيع استعلام حالها، نتعامل إلى معاملة الغائب. نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر، والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها، حال الزوجة هل هي حائض أو لا، بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق بلا فرقين. واضح؟ مسألة 1487، يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا. يعني تستطيع الزوجة أن تقول له خالعني اتركني طلقني على أن أعطيك كذا. تفتوا أحبائي، قال هاي خالعتك على أن تعطيني ألف دينار، وراها قالت لا بطلت. يصير لو ما يصير؟ شوف التفتوا أحبائي، التفتوا، اكتبوا هيك سؤال، متى يكون هذا السؤال كلش مهم أحبائي، وجواب أيضا إن شاء الله تعالى هو تفصيل للمسألة، متى يكون رجوع المرأة بالفدية لغوا لا أثر له؟ يعني متى لا يحق للمرأة الرجوع؟ بعبارة ثانية، هذا الرجوع متى يكون لغوا، متى يكون لا أثر له؟ يعني شنو لا أثر له؟ أريد واحد يجاوبني. لا لا لا، يعني لا يحق للمرأة أن ترجع، يعني حتى لو قالت راجعتك، عفوا رجعت عن الفدية، ما غصبا عليها تنطي الفدية. واضح أحبائي؟ نقطة جدا مهمة، متى يكون رجوع المرأة بالفدية لغوا لا أثر له؟ يعني حتى لو قالت رجعت بالفدية لا يؤخذ بكلامها ويجب عليها أن تعطي الفدية. نقطتين، النقطة الأولى أحبائي، إذا لم يعلم الزوج برجوعها، وريد واحد يقول لي شنو معنى رجوعها؟ بالفدية، بالفدية، لا يعني تخلطون بين رجوعها ورجوع الزوج. أي مو، إذا هذه النقطة الأولى، إذا لم يعلم الزوج بأنها رجعت بالفدية بصورة أوضح، حتى انتهت العدة ثم علم، حتى انتهت العدة ثم علم، هذا هاي النقطة الأولى. هاي شنو؟ شوف التفتوا أحبائي، شوف التفتوا، قالت له خالعني أعطني أعطيك كذا وخالعني، إيش قالها؟ خلعتك على ألف دينار. واضح؟ سكتت، سكتت، انتهت العدة هو ما يدري، ورا العدة مباشرة ايش قالت له؟ قالت له انا ما ارجع لك الفلوس لانه انا رجعت بالفدية. يقول له هذا رجوعك بالفدية لا اثر له، غصبا عليه استطين الفدية. ليش؟ لان العدة انتهت والزوج لم يكن يعلم، يعني علم برجوعك، رجوعك وين؟ بعد خروج العدة. واضح؟ هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى أنه يكون رجوعها لغوًا يعني رغمًا عنها تعطي الفدية، واضح؟ رجعنا هاي النقطة الأولى واضحة؟ وإلا إذا علم أثناء العدة لا يصير يرجع يراجعها وتكون زوجة رجعية مطلقة رجعية. زين، شرط الثاني إذا علم برجوعها بالفدية في أثناء العدة، في أثناء العدة ولكن هناك مانع يمنع من مراجعتها، ذن الشرطين ما يحق لها ما تعطي الفدية، يعني يكون رجوعها في الفدية لغوان. هاي النقطة الثانية شنو أحباي؟ شوف التفتوا وياي، النقطة الأولى ايش قلنا؟ أريد واحد وياي. النقطة الأولى ايش قلنا؟ الزوج لا يعلم برجوعها بالفدية إلا بعد انتهاء العدة. شنو نقول لها الحاكم الشرعي؟ رغم عليش تنطين الفدية، أنطي.
علم لكن يوجد مانع.
هنا بالنقطة الثانية علم أثناء العدة، زين إذا علم أثناء العدة هاي خلي راجعها تنتهي المسألة، ولكن هناك مانع في الزوج من مراجعتها. شنو المانع؟ كتبتوا وياه. المانع إما أن يكون مباشرة ورا ما طلق يتزوج أختها، زين هل يجوز الجمع بين الأختين؟ ما يجوز الجمع بين الأختين. أو تزوج رابعة، فإذا تزوج رابعة يقدر بعد يتزوج واحدة خامسة؟ ما يقدر. فهاي موانع منعت الرجل من مراجعتها في أثناء العدة، ولذلك شنو نقولها؟ أنت مو قشمرتي، ما يحق لك قشمرينة، هذا تزوج المسكين ما يدري، أنطي له فلوس غصبا عليه. يعني شوف التفتوا أحبائي، يعني هاي واحد أجا قالت له زوجته اخلعني على 1,000,000 دينار، قالها خالعتك على 1,000,000 دينار، هو ما عد المسكين ما عد فلوس يتزوج، قال يلا هذا المليون مال الخلع شو اسوي، خل اروح اتزوج دي برابعه، هو كان متزوج ثلاثه غيرها، اتزوج رابعه ورا فتره قالت له، قالت لا ما انا رجعت مالك حق، قال يا معوده لو مو المليون انا ما تزوجت الرابعه، فانت غصبا عليك تعطيني شنو هذا؟ تعطيني اياه المليون. ليش؟ لاني تزوجت وهذا مانع يمنعني من المراجعه. اذا احبائي التفتوا وياي، متى يكون، خلي اعكس السؤال، متى يكون رجوع الفديه نافذا؟ فقط بحالة واحدة، إذا رجعت في الفدية أثناء العدة وعلم الزوج بذلك بلا مانع في الزوج.
شيخنا هذا الرجوع أنه بعد ما خلعت مليون، أكو فرق بين إذا سلمت المليون أو ما سلمت
إياه
بعد مثلا؟
لا هو بعد إذا سلمت شنو تقول
له
رجعت؟
يعني ما لحق إذا
سلمت. لا ما لحق إذا قبضته المليون.
إذا قبض
أي. أي أي لا بس التفت وياي، هسا إحنا نريد نقول شنو الفرض اللي يتحقق به ورجوع المرأة الحق ترجع الفلوس؟ أنه إذا إذا خالعها في العدة ورجعت عن الفدية في العدة ولا يوجد أي مانع في الزوج يقدر يراجعها، فيقول أنا رجعت بطلت، هو يقولها ما يصير كذا، يقول شنو ما يصير، تريد تراجعني راجعني أصير زوجة يعني مطلقة رجعية، فأنا فلوس ما أعطيك، شو تريد تسوي سوي، يقول لي خوش أنت مطلقة رجعية، واضح؟ فقط بهاي الحال ها شيخ على
بس نقاش
بالمثال. طبعا قبل النقاش بالمثال هو ليس من محصلين النقاش بالمثال عموما. اي
الزواج من الرابعه في اثناء العده ما يصح.
لا هو المصنف راح
يجب فيها اعتدام
الزوج، واضح؟ بس هو انا هم اقول لك لو تزوج رابعه وهو لا يصح، يعني فعل حراما يصير هو هذا قاعد يقوله، يعني هذا واضح، بس هو يقول ولو تزوج برابعه، احنا المهم نوفر مانع عند الزوج، هسه هو سوى حرام ما سوى حرام ذاك امر اخر، واضح احبائي؟ فصار عندنا موردين، يعني يكون رجوع الفديه لاغيا بالنسبه للزوجه، ومورد واحد يكون رجوع الفديه بالنسبه للزوجه المختلعه نافذا. واضحات لو مو واضحات؟ باكر نمتحن بيهن، واضحات لو لا؟ يحتاج عيد اللولا. زين، يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدة، وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها، لكن يمتى الرجوع بها في الفدية مع علمه بذلك ومع عدم وجود مانع؟ زين، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغوان، يعني لا يصح رجوعها بالفدية، وكذا يكون رجوعها لغوا. هذا الأمر الثاني، إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة ولكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بالمرأة بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا، يعني طلقة ثالثة بعد ما يقدر يرجع، أي أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو كان تزوج برابعة، كل هذه فروض للموانع التي تمنع الرجل من الزواج من المرأة، الرجوع من المرأة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة. رجاء واضحة؟ يحتاج أحلفكم؟ يحتاج نطلع ورقة وقلم؟ مسألة 1408، خلينا نكمل ذني المسألتين قصيرات حتى إن شاء الله تعالى 1488 لا توارثه. هسه هاي واضحه جدا، اريد واحد يقول لي ليش مباشره، ليش لا توارث بين الزوج والمختلعه؟ لانه طلاق بان. احسنتم، لا توارث بين الزوج والمختلعه لو مات احدهما في العده، لانه طلاق بائن، الا اذا رجعت في الفديه. شوف هاي هم اريد واحد يقول لي ليش
رجعت.
احسنت، لانه صارت رجعيه، الا اذا رجعت في الفديه تنقلب رجعيه. فمات احدهما لكن بشرط، فمات أحدهما بعد ذلك في العدة. يعني شوف التفتوا أحبائي، بعد ذلك شنو قصده؟ يعني يكون هي رجعت فمات مباشرة، مو مات ثم قالت رجعت بالفدية. إذا مات وقالت رجعت بالفدية ما يحق لها. شوف التفتوا،
الرجوع الفدية يصير الطلاق من بعد لا رجعي.
رجعي، لكن هذا شنو؟ كون تقول له رجعت بالفدية ومباشرة ورا ما قالت له رجعت بالفدية مات، صارت رجعية. شوف التفت وحبه، صارت رجعية ورا ما مات يحق لها الترف. ولكن شوف الفرض الثاني، هو مات وبعدين قالت يلا أنا رجعت، ليش؟ لأن عرفة الزوج عده 50 مليون، 50,000 دولار، واضح؟ قالت أنا خلي أقول رجعت بالفدية حتى أصير رجعية، حتى أرث، حتى أحصل فلوس. قلها لا، الشارع لم يغفل عن ذلك، بعد الموت لا توارث لأنك بائن، لكن قبل الموت وقالت رجعت بالفدية طبعا كل الشروط وعلمه وراجعها، صارت زوجة رجعية، مطلقة رجعية، يحق لها الإرث. واضح المسألة أتصور؟ زين، 1489 لو كانت الفدية المسلمة، مو المسلمة، الفدية المسلمة يعني لسلمها الزوجة للزوج، لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم، احنا شو اشترطنا بالفدية؟ أن تكون مملوكة. زين إذا هاي سوت قالت لي خلعتك وأنطيك سطل مال خمر نستجير بالله تعالى، أو خنزير أنطيك، لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع، لأن فقد شرط من شروطه اللي هو الفدية. زين، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة، شن هي وياي أحباي؟ إذا ما تحجون نطول بالدرس. الفدية لو كانت الفدية غير مستحقة لغير الزوجة، زين شلون تكون غير مستحقة؟ يعني كانت مملوكة للغير، اجت قالت له خلعتك على ان اعطيك بيت جيراننا مثلا، او حتى اذا اعطيك بيتنا اللي انا ماجرته 100 سنه، فهو 100 سنه بعد هذا مسلوب المنفعه، حتى اذا تملكه هي مسلوب المنفعه ما تقدر تتصرف فيه. واضح؟ واضح احبائي او لا؟ ولو كانت مستحقه لغير الزوجه ففي صحه الخلع والرجوع الى البدن، يعني الخلع صحيح ونبدل هاي العين، لولا اصلا الخلع باطل، وجهان او قولان اقربهما الثاني اللي هو شنو؟ ان الخلع اصلا باطل. واضح؟ واضح احبائي؟ ولو كانت الفديه مستحقه لغير الزوجه كان كانت غير مملوكه ففي صحه الخلع والرجوع الى البدن. هذا فرض، الفرض الاول ان الخلع صحيح، وش نسوي باعتبار العين غير مملوكه؟ نرجع الى بدلها، بدل العين. هذا فرض. الفرض الثاني لا، الخلع اصلا باطل. ايهما تقرب ايها المصنف؟ يقول القول الثاني اللي هو بطلان الخلع اذا كانت الفديه غير مستحقه للزوجه. المساله الاخيره اللي ناخذها 1490، اذا خلعها على خل فبان خمرا، قالها خالعتك على طاسه مال خل او سطل مال خل او شنو شيشه مال خل، فبان هذا الخل شبيه خمرا، بطل البذل، البطل باطل. ليش؟ لانه لا يملك الخمر، بل الخلع حتى الخلع باطل. ليش؟ لان اختل شرط من الشروط اللي هو شرط الفديه. واضح احبائي؟ بطل البذل بل الخلع ايضا على الاظهار. واضح؟ ولو خلعها على الف ولم يعين، هذا ليش بالثاني بطل؟ لانه ما عين المقدار، ما خالف الشرط الوصف والمقدار. ولو خلعها على الف، طبعا ها على الف مع عدم وجود القرينه. احنا هسه انا سؤال، اذا اقول لكم شيخ منذر هاك الف، يعني شي تبادر بذهنك؟ خو مو الف مليون، خو مو الف دولار، الف دينار. واضح؟ اذا كانت هناك قرينه على كون الالف معينا لا صح الخلع، لكن هاي لو خلعها على ألف ولم يعين مع عدم وجود قرينة تدل على أن هذا الألف هو دينار، درهم، ألف مثلا جنية تمن، ألف موبايل، ألف سيارة، ولو خلعها على ألف ولم يعين بطل. ليش بطل الخلع؟ ليش؟ لأنه فقد شرطا من شروطه. واضح أحبائي؟ مسألة 1491 تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله. 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 الله.